أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، قبل أن أبدأ في درس التفسير في هذه الليلة، أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان، حتى إن عائشة لتقول رضي الله عنها: حتى كنا نظن أنه لن يفطر فيه. وكان يكثر من الفطر أو من الإفطار في شعبان حتى نظن أنه لن يصوم يوما فيه. فإذا المسألة على السعة، من أراد أن يكثر من الصوم في شعبان فليفعل، من أراد أن يأخذ بسنته التي يعمل بها في سائر السنة فليفعل. وكرها العلماء بعد انتصاف شهر شعبان أن يصام بعد النصف، إلا أن يكون لرجل عادة في صومه، كأنه مثلا كان يصوم اثنين وخميس وثلاثاشر واربعتاشر وخمستاشر من كل شهر عربي، أو إنسان كان يصوم صوم داود، كان يصوم يوما فيفطر يوما، فلا بأس أن يصوم بعد انتصاف الشهر. أما من ليست له عادة فعليه أن يلتزم بالإكثار من الصوم في النصف الأول، حتى لو وصل النصف مع بعضه فلا بأس، ولكن بعد الانتصاف، انتصاف الشهر، فلا يصوم. أما من كانت له عادة، يعني عادة في التطوع، لأنه كان يصوم اثنين وخميس أو ثلاثاشر واربعتاشر وخمستاشر أو صوم داود، فليصم حتى لو انتصف شهر شعبان. ولم يصم رسولنا صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. أما من يصومون الأشهر الثلاث فهؤلاء ليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصومون رجب وشعبان ورمضان متصلة، هؤلاء ليسوا على خير وليسوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما الخير كله في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور المبتدعة في دين الله، ابتدعها المتصوفة بأن يصوموا رجب وشعبان ورمضان متصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من صوم يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك فيه غدا رمضان أم لا، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لاتباع سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفة أخرى إن شاء الله مع مسألة النصف من شعبان وما أحدث فيها من بدع، إن شاء الله نتكلم فيها في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل، ونبين متى بدأت بدعة الاحتفال بالنصف من شعبان وبقيامها وصلاة الرغائب التي يقوم بها أيضا المتصوفة، إلى آخر هذه الأمور التي أحدثت في دين الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي هذا القدر الكفاية. وأقول بالنسبة لدرس التفسير، وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وإنما جاءت هذه الآية بعدما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لو أنهم تابوا إلى الله عز وجل ليقبلنهم الله عز وجل في رحمته. وقلت في اللقاء السابق: إياكم والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، مهما يكن الذنب عظيما، فعفو الله تبارك وتعالى أعظم، وسعة رحمته أكبر سبحانه وتعالى. واعلموا أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذكرت لكم قول الحق تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. غير أن الأمر يحتاج إلى صدق في الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهي المعروفة بالتوبة النصوح، بأن تقلع عن الذنب، وأن تعزم ألا تعود مرة أخرى إلى الذنب، وأن تندم على الأيام التي عصيت فيها ربك بالذنب. وإن كان هناك حق للعباد ينبغي أن تفرغ ذمتك من هذا الحق، أخذت مالا من إنسان كنت تعمل عنده، وبعد ما كان يعطيك الراتب الذي اتفقت معه عليه كنت تأخذ شيئا من المال من عنده كل يوم، أو شيئا من الأشياء العينية، تسرق لك قميص، تسرق لك بنطلون. فلكي تتوب لابد أن ترجع هذه الأشياء أو ترجع قيمتها إلى صاحب المال بأي طريقة من الطرق، بأي وسيلة. هب أنك تقول مثلا أن صاحب المال لو أرجعت له مثلا وقلت له: أنا حسبت الذي أخذت منك طوال خدمتي 10,000 جنيها، فربما قال: لا، ده ما دام جاء واعترف ب10,000 ده الآن أخذ 100,000، تعترف بالعشر بس، أخذ بالك؟ فربما يكون هذا الصنف، وربما لا يصفح عنك، وربما يضر بك هذا الاعتراف. فنقول: لو علمت أن صاحب المال هذا الصنف، نقول عليك أن ترجع المال حتى بدون علم، بأي طريقة، بأي وسيلة. يعني اختلس خلسة كده في المحل وارمي ظرفه مكتوب عليه اسمه، حطه له في المكتب بتاعه أو أي، المهم ما بيرجع إليه ولا يعرف من أين هذا المال. أما إن كنت تعلم أنه رجل من الممكن أن يتفهم الأمر ويصفح عنك، يعني صفة الصفح عنده أعظم من صفة الانتقام أو صفة الشر، فلا بأس أن تعترف له بما فعلته معه وأن ترجع له المال. والله إن صفح عنك وعفى عنك فبها ونعمت، وإن أصر أن تعيد له المال الذي أخذته منه فعليك أن تعيد المال حتى يقبل الله تبارك وتعالى توبتك. وقلت بعد ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: فتح الباب لكل مذنب وكل عاصي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ووصف الله تبارك وتعالى هذه الجنان بأنها جنات إقامة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إن وعده كان مأتيا، إنه كان وعده مأتيا. وقلت إن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وأن الله تبارك وتعالى حينما يقول يصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وحينما يعد جل وعلا يوفي بعهده عز وجل ويوفي بوعده. فقال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله. ولابد أن تعلم أيضا أمرا آخر، وهو إن الله تبارك وتعالى إذا وعد يقدر على الوفاء بالوعد، أما أنت إذا وعدت فمن الممكن ألا تفي بوعدك خارج إرادتك. مثلا تنام عن الميعاد الذي ضربته مع إنسان، أو يحدث لك عذر وأنت ذاهب للوفاء بالوعد في المكان المعين، يحدث لك عذر مثلا حادث لا قدر الله أو ما شابه ذلك. لأن العلماء يقولون إن من وعد أحدا بشيء فهذا الأمر يحتاج إلى 4 أمور: أنت تعد فأنت الواعد، وعدت إنسانا فهو الموعود، وعدت بشيء فهو الموعد به، وعدت باللقاء في مكان لوفاء للوفاء بالوعد فهو المكان الذي يتم فيه الوعد. 4 أمور: واعد وموعود، وشيء وعد به، ومكان يتحقق فيه الوعد. هذه الأمور 4 لا تملك منها شيئا، لا تملك نفسك فمن الممكن أن تنسى، من الممكن أن تموت، من الممكن أن يحدث لك حادث يمنعك من الوفاء بالوعد. الموعود الذي وعدته أن تأتيه لتقضي دينك عنده مثلا في المعاد الفلاني، أو تأخذ منه المال، أو تعطيه شيئا وعدته به، أيضا لا تملك من أمره شيئا. من الممكن أن يموت، من الممكن أن يحدث له حادث، ممكن أن ينسى، أن ينام. المكان نفسه الذي توعدت فيه من الممكن أن يحدث فيه شيء، تأتي إلى المكان الذي توعدت فيه تجد فيه مثلا يعني معركة بالسيوف والجنازير، تقول لا 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 ما له مال المواضيع، خلينا نأجل المعاد مرة تانية مثلا. ثم ماذا الشيء الموعود به؟ مثلا انت واعد انسان له دين عندك انك توفي له بالدين، وانت جاي للوفاء بالدين سرق منك المال. فاذا الامور الاربعة من العبد للعبد لا يملك منها شيئا. اما الله تبارك وتعالى حينما يعد فانه يملك الامر كله، يملك الامر كله، يملك الزمان والمكان، ويملك من وعدهم، ويملك الوفاء، وعنده القدرة على الوفاء في أي وقت جل وعلا. فإذا لابد أن تطمئن لوعد الله أكثر مما تعد أنت نفسك به. هذا الذي نريد أن يثبت في القلوب، ما عند الله لابد أن يكون لك يقين فيه أكثر مما في جيبك. الذي في جيبك يضيع، ما عند الله يبقى. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك أصحاب النوادر يقصون قصة عن جحا رايح السوق يشتري بقرة. قال: رايح فينا جحا؟ قال: رايح اشتري بقرة. قال: طب يا أخي قول إن شاء الله. قال: أقول ليه إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والسوق موجود مليان بقر. راح جحا دخل السوق، ضربوا ايده ولا شرطوا له الجيب بمشرط واخذوا الفلوس. رجع جحا قابله الراجل: يا جحا ما اشتريتش ليه البقر؟ قال له: ان شاء الله الفلوس اتسرقت. اتنشل. اذا المساله لا تملك من امر نفسك شيئا، حتى الذي تملكه حقيقه خولك الله تبارك وتعالى فيه كوكيل. ولذلك قال جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. حتى لما قال ربنا تبارك وتعالى عن المكاتبة قال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم. فالمال حقيقة ملكيته الحقيقية لمن؟ لمن يملك الأمر كله جل وعلا، لمن له ملك السماوات والأرض. دي حقيقة، وأنت وكيل في هذا المال. فالذي يهب لك الشيء يملك أن يسلبه منك، فإياك إياك أن تطمئن لما في يديك، بل لا تطمئن على نفسك أنت، فهو الذي وهبها لك. فأنت تنام تسلم أمرك لله تبارك وتعالى. من الممكن ألا يرد إليك روحك مرة أخرى، فيمسك روحك عنده وتكون النوم الأخيرة، وممكن أن يردها. وهذا هو البعث والنشور، يعني النوم والاستيقاظ دليل يومي على مسألة الموت والبعث، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنريد من هذه الدروس، دروس التفسير، ليس فقط أن احنا بنشوف معنى الآية والسلام وتقال والبلاغة فيها كذا، نريد أن نسقط ذلك على أنفسنا. قلوبنا إن لم تنتفع مما يتلى علينا ومن العلم الذي نستمع إليه فلا خير فيها. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وبشر عباد. من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والقضية محتاجة اتباع، ليست كثرة سماع وكثر التأييد للعلم، تقييد يعني العلم وحفظ العلم. قضية تحتاج إلى عمل أكثر مما تحتاج إلى حفظ وإلى علوم وإلى 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 آخره. فإذا هذه القضايا، فهذه القضايا تحتاج إلى صدق مع الله تبارك وتعالى في أنك تقبل على مجلس العلم لتزداد به خشية من الله تبارك وتعالى، لتزداد به قربا من الله عز وجل. ليس فقط أنا بحضر للشيخ الفلاني وبسمع عند الشيخ الفلاني وبتعلم حديث عند الشيخ الفلاني وتفسير عند الشيخ الفلاني، قد يدخل فيها الرياء، قد تدخل فيها الشهرة، قد يدخل فيها حظ الشيطان من قلبك. إنما لابد أن تنوي في طلبك للعلم وفي خطواتك إلى أي مسجد لتتعلم فيه أن يزيدك الله تبارك وتعالى بهذه الخطوات وبهذا الحضور هدى إليه جل وعلا. لازم تكون هذه النية موجودة معك. جدد عهدك دائما مع الله عز وجل، وإياك إياك وخلف الوعد مع الله عز وجل. استطيع أن آتيك بحجج، وأستطيع أن أضحك عليك بصور شتى تدل على ورعي وعلى تقواي، إنما لو أنني كنت غاشا لك ومخادعا لله تبارك وتعالى فيك فيا ويلي. فكل إنسان لابد أن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى، وليعلم أنه إذا خدع الخلق جميعا فلن يستطيع أن يخدع الله عز وجل. فأنت صنعته، أنت صنعته، أنت الذي علم منك ما كان وما سيكون قبل أن يوجدك جل وعلا، قبل إيجادك علم ما سيكون منك وخط ذلك في اللوح المحفوظ قبل إيجادك، فكيف تظن أنك تستطيع أن تخدعه؟ فهذه أمور لا بد أن نؤكد عليها دائما، لأن الإنسان ينسى، ولأن القلوب تعتريها الغفلة والنسيان، وما نحن فيه سببه الغفلة دائما عن ربنا جل وعلا. فنحن أوشكنا على استقبال هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعله شهر مغفرة لنا أجمعين، فنريد أن نستقبله بقلوب حاضرة مع الله عز وجل. فباب التوبة مفتوح، والأمر يحتاج إلى صدق في الرجوع إلى الله عز وجل، وأوبة نصوحة مع الله عز وجل، يقبلك ربك على ما كان منك. وبينت ودللت في اللقاء السابق مهما كان ذنبك، هل وصلت إلى مرتبة من قتل 100 نفس؟ تاب الله عليه وقبله. وقلت لك إن الذين سبوا الله عز وجل وقالوا إن المسيح ابنه، وقالوا هو ثالث 3، مع ذلك فتح الله تبارك وتعالى لهم باب التوبة وقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلو أنهم تابوا وأقبلوا على الله وأسلموا وجوههم لله لقبلهم ربنا جل وعلا. هذه مسألة لابد أن نطمئن لها، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ثم بعدما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن باب التوبة لعباده ووعدهم بالجنات إن تابوا وأخلصوا له جل وعلا وعملوا أعمالا صالحة، قال جل وعلا وما نتنزل إلا بأمر ربك. وهذا أمر لجبريل أن يقول ذلك، وأورد العلماء سببا لنزول هذه الآية والحديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وكان يحب أن يقابله دائما ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ليه زيارتك على فترات متباعدة؟ أنت دائما لما بتحب إنسان عاوز تشوفه كل يوم، كل يوم تريد أن تتملى من وجهه ولا تمل، فكيف بمن يتنزل بكلام الرب على صدر نبينا صلى الله عليه وسلم يحب أن يراه يحب أن يقابله كثيرا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فسكت جبريل، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب. إذن حتى جبريل لا يستطيع أن يجيب جوابا من عنده، جبريل عليه السلام لا يستطيع أن يجيب جوابا من عنده حتى ولو كان السؤال من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. نحن معاشر الملائكة ليس لنا في أنفسنا شيئا، لا نستطيع أن نقضي أمرا من عند أنفسنا، لا نستطيع أن نتحرك حركة إلا بإذن ربنا جل وعلا. ولذلك يقول عنهم ربنا تبارك وتعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك. نحن تنزلنا ده مش من عندنا، يجيني مزاجي أروح هب طاير وغيلت، أو كنت أروح لموسى بمزاجي، أو أروح لعيسى بكيف، لا لا لا، ده العملية عملية بتوقيتات. اذهب يا جبريل اعمل كذا، يذهب جبريل. يا جبريل أهلك هذه القرية، يهلكها جبريل. قد يتعجب جبريل أحيانا من أمر الله، يعني بيقول له ربنا اهلك هذه القرية، فجبريل يعني يقول للرب جل وعلا: يا رب إن فيها عبدك فلان، عبد صالح يعبدك. فقال الله تبارك وتعالى: به ابدأ، فإنه كان لا يتمعر وجهي من أجلي. يعني شوف المنكرات ما يغضبش، يرى من يعصوني ويرى المعاصي ولا يتغير قلبه من أجلي، ليست في قلبه غضبة من أجلي. فبه ابدأ، بهذا الصالح الساكت عن تغيير المنكر الذي لا يأمر بمعروف، وصالح في نفسه ولكنه سلبي مع مجتمعه. إذن قد يستفسر جبريل أو تستفسر الملائكة من الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا. بمعنى أيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هذا المجلس الذي يذكره الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. فتحفنا الآن الملائكة فيخبرون الله تبارك وتعالى، يسألهم ربنا تبارك وتعالى ماذا يقولون عباد يا رب، يستغفرونك يعني يطلبون مغفرتك، يا رب يسألونك الجنة، يا رب يتعوذون من النار كما في الحديث القدسي إلى آخر الحديث. فيقول ربنا تبارك وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم. بطريقة ما علم الملائكة أن رجلا ممن فينا جاء لمصلحة شخصية، فلان له مصلحة عند فلان، قال له: طيب أنت بتصلي فين؟ قال له: أنا بصلي في المكان الفلاني. قال: لا، قال له: النهاردة في درس الحد بين المغرب والعشاء، قابلني وإحنا نتكلم في الموضوع الفلاني بعد ما يخلص الدرس. فهو جاي من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة، مش جاي يسمع الدرس. فتقول الملائكة: يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منه، يعني ما جاء لسماع ذكرك ولا لسماع أحاديث نبيك صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل: إني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى جليسهم. هم القوم لا يشقى جليسهم، حتى لو كان جاي لمصلحة شخصية، لمصلحة دنيوية، مدام جلس في وسط الصالحين هياخد نفحة منه. الجليس الصالح يعني ما ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رائعا. ضرب له مثلا كحامل المسك. وانت بتلاحظ المسألة دي، لو مريت على واد من اللي بيقفوا على الإشارات دول بيبيعوا الفل، حتى يا أخي لو ما اشتريتش منه بتشم ريحة طيبة، صح ولا لا؟ فحامل المسك كذلك، إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه يعني يهديك أو تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة. ده الجليس الصالح لا بد أن تحصل منه خيرا. يا أخي لو جيت تغتاب يقول لك يا أخي الله يصلح حال فلان ما لناش دعوة به خلينا في حلنا، يبقى إذن ذكرك. لو أذن المؤذن ردد الأذان ذكرك، وقام إلى الصلاة ذكرك بالصلاة. أجل الجليس الصالح، تعالى جليس السوء كنافخ الكير. شوف المثال بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، نافخ الكير رجل بينفخ على الحديد عشان يديله درجة الاحمرار عشان يشكله زي ما عايز عند الحداد، بيعطله لين يروح محوله بقى لأشكال قلوب، لأشكال حدوة حصان، لغيره وغيره إلى آخر. فاللي بينفخ في الكير ده وانت قاعد جنبه تروح جاية شرارة على ثوبك تخرمه لك، خد بالك. ولذلك تلقى الجماعة بتوع الغرز بتوع المخانات تلقى مؤذن بنطلونه في خرم خرام. ايه يا عم ده طقطقة الحجر، لازم يبقى في خرام في القميص في البنطلون تلقى كده. طيب لو ما حصلوش الحرق ده هيشم رائحة كريهة، رائحة الفحم هو بيطلع منه ثاني أكسيد الكربون إلى آخر هذه الأشياء. فأدي الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فكن دائما مع حامل المسك، كن دائما مع أهل الصلاح، إذن هم القوم لا يشقى جليسه. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا من أمور الدنيا وما فيها وإلى آخره، وما خلفنا من أمور الآخرة إلى آخره، وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة كفترة البرزخ. قيل لا أيضا له ما بين أيدينا على العكس، ما ينتظرنا في الآخرة، وما خلفنا من وراء ظهورنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك الفترة ما بين الدنيا والآخرة. وقيل له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أن له ما بين أيدينا في السماوات وما خلفنا في الأرض وما بين ذلك بينهما. بين الكلام كثير على له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا، لم ينس ربنا تبارك وتعالى من أمر العبد شيئا أبدا، لأن النسيان صفة نقص. انت ما بتقول فلان ده بينسى كتير، هذه على سبيل المدح ولا على سبيل المذمة، مذمة نقص فيه مش كمال. والله تبارك وتعالى يوصف بكل الكمالات جل وعلا وينزه عن كل النقائص. فقد يقول إنسان وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه هنا بعدم النسيان، وما كان ربك نسيا لا ينساك، يعني كونه يؤخر جبريل عنك فهذا ليس عن نسيان، إنما عن حكمة يريدها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك لما فتر الوحي وانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم قرابة ثلاث سنوات قال كفار مكة رب محمد قد قلاه، يعني هجره ونسيه. فأول ما نزل جبريل بعد ثلاث سنوات بهذه الصورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك وما قلى. وشوف يعني كلمة الوداع صفة طيبة، أما قلى يعني هجر ونسي. فلما تنظر للآية القرآنية يقول ما ودعك، جاء بالضمير المفعول، ولما جاء بالهجران ما قال وما قلاك، إنما قال وما قلى. انظر إلى خطاب الرب جل وعلا مع خليله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم الأدب ونحن نتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستمع إلى أحاديثه. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، وفي آية أخرى يقول لا يضل ربي ولا ينسى. ثم نأتي إلى آية أخرى يثبت فيها ربنا تبارك وتعالى لنفسه النسيان، فما كيف نجمع بين التضاد هذا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى نسوا الله فنسيه. كيف؟ احنا بنقول النسيان صفة ايه؟ نقص. لا يليق ان نصف الله تبارك وتعالى بالنسيان. وفي نفس الوقت منهجنا اهل السنة والجماعة اهل الحق اننا ينبغي ان نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه او بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه اعلم الخلق بربه جل وعلا. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم. وفي هذه الايات التي استمعتم اليها وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الى اخر هذه الايات، فكيف يجمع؟ اذن هناك نسيان الذهول والغفلة. نسيان الغفلة هو المنفي عن الله تبارك وتعالى، لا يوصف به أبدا، لأن الغفلة من صفة العبد الحادث، أنت حادث، أنت مخلوق، توصف بنعوت النقص، تمرض، تنسى، تغفل، تنام، هذه كلها منفية عن الله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، شوف أنت كده قوم النوم يوم يومين ثلاثة أيام وراك هموم ومشاغل، وفي مثلا حبيب لك مريض وقعد تسافر معاه شمال ويمين وبتقاوم النوم، بتنام لك برضه، تاخد لك ايه غفلة كده في العربية وانت نايم في الأتوبيس أو في التاكسي. لكن الله تبارك وتعالى منذ أن خلق الخلق ما أخذته سنة ولا نوم جل وعلا. إذن صفات النقص يوصف بها الحادث، يوصف بها المخلوق، أما الخالق فهو منزه عن كل هذه الصفات. وصفة النسيان، نسيان الغفلة، من صفات النقص، إنك تنسى. ولذلك رفع النسيان أو إثم النسيان عن هذه الأمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان. نسيان هو غفلت، قاعد منهمك في شغلك ما سمعتش الأذان، جيت بصيت في الساعة، الله أكبر، ده الساعة ده العصر عربي أذن، فاضل ربع ساعة، أما الظهر أذن أمتى؟ هذا نسيان لا يؤخذك الله عنه عليه أبدا ولا تأثم عليه. أما أنت سامع الظهر والله الظهر ممدود، ده نسيان إيه؟ نسيان تغافل، أنت بتتغافل، سهو تغافل. هذا الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى ده سهو تعمد. فنسيان الذهول والغفلة ينفع عن الله تبارك وتعالى. نسيان الترك هذا من باب المجانسة. كيف؟ حينما يقول ربنا تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، جزاء من جنس العمل، هل يحتاج الله إلى نصرتنا؟ لا يحتاج. يعني إن تنصروا شرعه، إن تنصروا دينه، إن تدافعوا عن دينه، إن تدافعوا عن نبيه ينصركم ويقف معكم جل وعلا. كما يقول ربنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احفظ الله يحفظك. هل يحتاج الله أن نحفظه؟ نحن نحتاج إلى حفظ الله، لكن كيف نحفظ الله؟ هذا من جزاء من جنس العمل. فهنا يقول نسوا الله فنسيهم. نسوا الله ماذا؟ ما هو النسيان الذي يؤخذ عليه؟ نسيان الترك أم نسيان الذهول؟ نسيان الذهول لا يؤخذ عليه، نمت عن صلاة نسيتها ما لا تأثم عليه، صليها أول ما تفتكرها. لكن تتناسى شرع الله، تتناسى الحرام وتفعله متعمدا، يؤاخذك الله أم لا يؤاخذك؟ يؤاخذك. فهنا نسوا الله، نسوا شرعه، عملوا بعصيانه فنسيهم، تركهم من رحمته وأبعدهم عن سعة عفوه جل وعلا. إذن هذا نسيان ترك، كما تركوا شرعه ترك العفو عنه جل وعلا، ليس نسيان ذهول. فإذن تجمع بين الآيتين بأن النسيان هنا غير النسيان هناك تماما، كما قلت لكم قد يثبت الله تبارك وتعالى الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتبه معي حتى تتفهم آيات الله ولا تضرب القرآن بعضه ببعض. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر آية. ويأتي في آية أخرى وينفي عنه الهداية ويقول له إنك لا تهدي من أحببت. كيف هنا يقول له إنك لتهدي ومؤكدة إنك، هذا توكيد، لتهدي، اللام في اسمها اللام المزحلقة في الخبر وهي مؤكدة أكثر، يعني بيثبت للنبي ويؤكد له الهداية، وهناك ينفي عنه الهداية ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكيف يجمع بين الأمرين؟ هذا نعرفه بعد ترديد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كيف يجمع بين أمر أثبته الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن وبين ذات الأمر وقد نفاه عن رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن أيضا؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال العلماء الهداية هدايتان، هداية دلالة، مقول اهدني إلى الطريق الفلاني يعني ارشدني، فهذه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل الرسل، إنك لتهدي لتدل وترشد إلى صراط مستقيم. طيب الهداية المنفية، هداية التمكين، تمكين الإيمان وتمكين الفلاح من القلب، هذه لا يملكها رسول ولا يملكها ملك، إنما يملكها رب القلوب جل وعلا. ولذلك انظر إلى أي حد كان يساند أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عند الموت يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قلها يا عم، يعني قل لا إله إلا الله أحاجج بها ربي، يعني تبقى لي حجة لك عند الله تبارك وتعالى أدافع بها عنك عند ربي. والملأ من قريش حوله يقولون على ملة عبد المطلب، يعني مت على ملة عبد المطلب، مت على ملة الشرك. فمات ولم يقلها، ما قال لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، وقد نهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار له. قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإذا احتج محتج باستغفار إبراهيم لأبيه فاسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه منيب. إذن القضية قضية لا محاباة لأحد على حساب توحيد الله رب العالمين. الصلة، النسب بين الله وبين عباده، صلة العبودية من العبد لله تبارك وتعالى، توحيد العبد لله الواحد القهار. لو أخل بهذا العهد فلا نسب بينك وبينه جل وعلا. هذا هو النسب بيننا وبين الله عز وجل، أننا عبيد وهو السيد، أننا مخلوقون وهو الخالق، أننا مربوبون وهو الرب جل وعلا، فنحن نعبد وهو إلهنا جل وعلا. لو حدث خلل منك أيها العبد في مسألة توحيد الله يقسم الله ظهرك ولو كنت من. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومحال الشرك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من إخوانك الرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. القضية قضية توحيد لله تبارك وتعالى. لو نقض هذا العهد يدمرك الله تبارك وتعالى ويدمر البشرية بأسرها. لو ناوأت، لو عادت، لو أشركت به ولا يبالي، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. فالقضية قضية هداية، تمكين الهداية من القلوب يملكها الله تبارك وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الرسل، بل لأتباعه أيضا من الصالحين ومن الدعاة إليه. تملك الهداية أنك يعني معنى تملك أن ترشد، لكن أن تمكن الهداية من قلب حبيب لك لا تملك ذلك. ابنك فلذتك بذك، تتمنى أن يكون مثلك، تتمنى أن يكون أفضل منك، يعني لا تتمنى أن يكون أخوك أفضل منك. أخوك شقيقك، بطن واحدة أخرجتك أنت وهو، لا تتمناه يعلو عليك، لكن ابنك تتمنى أن يكون أعلى منك، لأنه امتداد لك ونجاحه نجاح لك، ومع ذلك لا تملك أن تمكن الهداية من قلبه. هذا نوح من أولي العزم من الرسل، هل تظنون أنه قصر في تربية ولده؟ حاشاه أن يفعل. هل تظنون أنه قصر في توجيه زوجته؟ حاشاه أن يفعل. ومع ذلك ما استجابت لدعوته في توحيد الله تبارك وتعالى. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عاطفة الأبوة، شفقة الأبوة بعدما مات الولد على الكفر. يا رب يعني خفف عنه. قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الصالحين الموحدين، وما دام قد ترك توحيدنا فليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لهجة قوية، مع من؟ مع رسول من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، سيدنا نوح. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإذا المسألة مسألة تمكين الهداية من القلوب يملكها الله تبارك وتعالى. إنما جئنا بالمثل على أن هناك آيات ترى في ظاهرها التضاد والاختلاف، فإياك إياك والشك في كلام الله تبارك وتعالى. إنما سل أهل العلم كيف نفى الله تبارك وتعالى في هذه الآية الهداية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أثبتها في الآية الأخرى، كيف نفى ربنا تبارك وتعالى عن نفسه النسيان، وكيف أثبت النسيان لنفسه في آية أخرى، كيف قال في الآية التي بين أيدينا وما كان ربك نسيا، وكيف قال أيضا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وكيف يثبت النسيان لنفسه في آية أخرى ويتضاد هذه هاتين الآيتين، فيقول جل وعلا نسوا الله فنسيهم. كيف نسيهم؟ إذن كيف تجمع؟ جمعنا وبينا كلام أهل العلم في هذه الآية. ثم بعد ذلك يأتي كلام المنكر للبعث، والذين أنكروا البعث آذوا الله تبارك وتعالى وكذبوه، ولذلك في الحديث ما أحد أصبر، لا أحد أصبر على أذى من الله. شوف الخلق، أنت بتتحملش كلمة من إنسان، إنسان مثلا اشتغل عندك 5-6 سنين وبتعطيه يعني أجزلت له في العطاء، لو جاء عمل معك دقة نقص قول شوف ده أنا طول عمري بعطيه، ده أنا مراعيه ورأيت أمه المريضة ورأيت مش عارف، ويفضل يجيب ويعدد ويمن على الحاجات اللي عملها طول، مش قادر يستحمل خطأ من رجل أنعم عليه. الله تبارك وتعالى ينعم على الخلق منذ أن أوجدهم، نعمه لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، في موضعين من القرآن إن الإنسان لظلوم كفار، وفي الموضع الثاني هذا موضع إبراهيم، وفي الموضع الثاني في النحل إن الله لغفور رحيم. ومع كل ذلك يقابل العبد هذا النعيم وهذه النعم التي يتقلب فيها ليلا ونهارا بالعصيان، ويصبر ربنا على العبد ويعطيه الفرصة، ويعصي العبد ربه أمامه ولا يستحي من الله، ربما يستحي من أبيه، يستحي من زوجه، يستحي من أخيه، يستحي من الناس، ولا يستحي من الله عز وجل، ويصبر الرب جل وعلا. لا أحد أصبر على أذى من الله، كذبوه، قالوا لن يبعث الله أحدا، ويقول ربنا وما البعث بأصعب علي من البدء الخلق، أو وما الخلق بأهون علي من الإعادة. وسبوه، قالوا له ولد، وقال وأنا الواحد الأحد، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا من ضمن الإذاء من الخلق لله أن يكذبوه في البعث. يقول ربنا تبارك وتعالى ويقول الإنسان، وانتبه لفظة الإنسان في الغالب تأتي وتنسحب على الإنسان في القرآن، المكذب، الجاحد، المنكر للنعم، المنكر للبعث. تعال نستعرض بعض الآيات، مثلا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، إنسان المنكر للبعث. مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان هو في خسر؟ العاصي المعرض عن منهج الله تبارك وتعالى، إلا الاستثناء، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فدائما لفظة الإنسان تأتي وتنسحب دائما على الإنسان المعرض في أغلب الأحوال. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي إنسان بيفكر أن يترك سدى من غير تكليف؟ الإنسان أيضا الجاحد والمعرض عن منهج الله تبارك وتعالى. وهنا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني استنكار على هذه المسألة وتعجب منها، أإذا ما مت بعد ما موت ولا حراك لي وأدفن وأقبر كما فعل بأبي وجدي لسوف أخرج حيا. فيبرهن ربنا تبارك وتعالى على البعث ببدء الخلق. لماذا؟ لأنه سبق أن قلت لك أن مسألة إنشاء شيء من لا شيء أصعب أم بعدما أنشأت الشيء وحدث له كسر ثم يحتاج إلى صيانة، إنه هي المسألة الأصعب. البدء، البدء هو الأصعب، اختراع شيء هو الأصعب. لكن الشيء اللي اخترعته ده بعد ما اتكسر ممكن تصلح فيه، تعمل له ترميمات، تعمل له مش عارف ايه، فده الأصعب دائما البدء. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني هم بيستغربوا في شك وفي ريب من خلق جديد، يعني من بعث بعد الموت، ونحن لم نعي، يعني لم نعجز ولم نتعب، وما أصابنا إعياء حينما خلقناهم أول مرة. ولذلك يقول ربنا أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. دعوز بس يقرب لك المسألة، لا، لأن المسألة أصلا عند الله كن فيكون، فلا صعب عنده ولا أصعب، إنما كل شيء عنده بكلمة كن فيكون. عاوز يقرب لك المسألة، بيقول لك ده احنا بدأنا الخلق وأعدناه، والإعادة دي أهون علينا من البدء. يعني ما تفكر انت مسألة الإعادة، لأن كان في أصل موجود، لكن في البدء ما كانش في أصل، اخترعنا من لا شيء، أنشأنا من لا شيء، من صلصال من حمى مسنون، طينة نتنة، هذا أصلي وأصلك، طينة نتنة لها رائحة نتنة. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هتخلقه إزاي يا رب؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن خلق الله من لا شيء، من العدم. وهذا استدلال الله تبارك وتعالى لنا وبرهانه على المنكرين للبعث بالبدء. فيقول ربنا تبارك لهذا الإنسان المنكر للبعث، ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، فيقول له ربنا تبارك وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هو نسي الحقيقة دي؟ طب ما احنا أوجدناك من العدم. وبعدين أيضا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذه المشكلة عند الإنسان الجاحد. من اللي ضرب مثل؟ هذا الإنسان المنكر للبعث، جاء بعظام بالية وفتتها بيده ونفخها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا محمد، أترى الله يحيي هذا بعدما رمي وبلي؟ هذه العظام التي رمت وبليت تحيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بمنطق واثق من أمر الله تبارك وتعالى، بمنطق كله يقين في الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب، قال: نعم، يحييها ويبعثك ويدخلك النار. يدخلك النار لإنكارك وتكذيبك لله تبارك وتعالى جل سبحانه. إذن لإنكارك البعث ولعدم تصديقك لله تبارك وتعالى تدخل النار وتخلد فيها. لو أنكر إنسانا، لو أنكر إنسان البعث فقط يبقى ويؤمن بالله ويؤمن بالرسل ويؤمن بالملائكة ويؤمن بالقضاء والقدر خير وشر، تعرف لو أنكر البعث خالد مخلد في نار جهنم. لأن أركان الإيمان الستة لا تحتمل تكذيبا لواحدة منها، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والبعث والقضاء والقدر خيره وشره. مسائل الإيمان لو أنكرت واحدة منها وأمنت بالخمسة تكفر وتخرج من ملة الإسلام. تعرف لماذا؟ لأن في إنكار الواحدة منها تكذيب لله تبارك وتعالى، وحسبك بالكفر أن تكذب الله تبارك وتعالى. حسب الإنسان كفرا أن يكذب الله تبارك وتعالى في جزئية من الجزئيات التي ذكرها في كتابه. فهنا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فجاء الرجل نفق، فنزل قول الله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقناه. قال هذا الإنسان الكافر من يحيي العظام وهي رميم، قل، يعني الإجابة ليست من عند محمد عليه الصلاة والسلام، إجابة أمر من الله تبارك وتعالى للنبي بأن يقول بأن يجيب، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم يستدل على ذلك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يفكروا برضه ترجعوا لي، تلفوا تلفوا وتقولي إن إلى ربك الرجع. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك، الله أكبر، ما الذي يحلف؟ ما الذي يقسم؟ الله. أيحتاج الرب جل وعلا أن يقسم للخلق؟ يحتاج. فوربك، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وربك يا محمد، يعني يقسم بذاته جل وعلا، فوربك لنحشرنهم والشياطين لنجمعنهم ونجمع معهم شياطينهم ونقرن كل خبيث بشيطانه، كما قال ربنا تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فوربك قسم من الله تبارك وتعالى، الله أكبر. ومعنى أن الله يقسم تستشعر فيها بغضب الله تبارك وتعالى. وهذا الأعرابي كما ذكرت لكم من قبل لما قال ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذا خبر، علم الرب جل وعلا بأن فريقا من خلقي سيكذبونه، فقال بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق. ما هذا الذي حق؟ اللي هو الرزق في السماء، افهم هذه جيدا، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي هذه الآية فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ لم يصدقوه حتى حلف، لأنه يكفي أنه قال لكم وفي السماء رزقكم وما توعدون، هذه تكفي. كل ما وعدت به يا عبد الله سطر لك قبل أن توجد في الوجود في اللوح المحفوظ، كل ما تراه سلم لله فيه. جاءتك مصيبة، جاءتك نائبة، تزوجت إنسانة طلعت سيئة وكنت تعتقد أنها طيبة، تزوجت رجلا كنت تعتقدين أنه صالح واتضح لك أنه من أخبث الناس، كل ذلك سطر في الأزل وكتب، ورزق من الله تبارك وتعالى. هذه مسألة أرزاق. تشتري بطيخة والرجل يعود يخبط لك عليها ويقول لك حمراء، افتحها لك ولا اخليها زي ما هي كده عشان ما تبلنيش مية، تروح في البيت لها أرعى. حظك كده، نصيبك. هو الزواج زي كده بالظبط، انت بتشوف الظاهر تمام 100% ما شاء الله، منتقبة وتحضر الدروس وتروح وتيجي، وبعدين يحصل غير هذا، وتشوف واحدة تانية دم محجبة ولبسة مش عارف ايه، وتاخدها تبدأ معها واحدة واحدة ما شاء الله تلقاها بقت ما شاء الله ايمان وتقوى ورع، وتاخد واحدة احيانا منتقبة تلقاها فعلا الجوهر مطابق للواقع، وتاخد واحدة ثانية تلقاها ما تنفعش، تقعد تصلح فيها ما تنفعش. هذا كله مكتوب، نصيب، رزق. وفي السماء رزقهم وما توعدون. علم الرب جل وعلا أن فريقا من عباده سيكذبونه في هذه الحقيقة، فأقسم لهم وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالأعرابي يقول: من الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ وهنا يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: ستبعثون. ويرد على الإنسان: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جلوس على الركب، أدب. وقيل حول جهنم في داخلها، فالعرب تقول لما يجلسوا في المجلس جلسوا حول المجلس، مع انهم جوا المجلس ولكن حولين الحيطان، فكل من جلس مستندا الى حائط المسجد نقول هؤلاء حول المسجد، مع انهم فين؟ في داخله. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ثم لنحشرنهم حول جهنم، ثم نحضرنهم حول جهنم جثيا، في الداخل، في داخله، جثيا على الركب. جلوسهم على الركب جلسة ليست فيها راحة، لا تستطيع أن تجلس طويلا على ركبتيك. فنسأل الله العفو والعافية، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، والله يدر قسمه جل وعلا. فوربك لنحشرنهم والشياطين، كل من كذبني سأحشره سأجمعه مع شيطانه وأقرنه به، ثم لأحضرنه حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة، شيعة يعني جماعة تكاتفت على أمر، فأي جماعة تتحزب لأمر ما نسميها شيعة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. الشيعة معناها الجماعة، أشياع. فينزع ربنا تبارك وتعالى من كل شيعة أعتاها، زعيمها. يعني دائما الكبار لهم منزلة عظيمة أيضا من العذاب عند الله تبارك وتعالى. هنيئا لكم، أبشروا برياستكم، فأيضا عذابكم يختلف عن المتبوعين، عن الأتباع أقصد. إذن فالمتبوعون عذابهم أعلى ومكانهم محفوظ من العذاب أيضا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. اللي كان أعتى في عذابه، في طغيانه، في بطشه بالمؤمنين، في صده عن سبيل الله، فأيضا عذابه محفوظ، مقامه عالي في العذاب، مقامه عالي من العذاب. ولذلك لما الأتباع يقولون: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يقولون لهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. انتهت المسألة. لمثل هذا اليوم فليعمل العاملون. والحديث له بقية في مسألة الأشياع ومسألة العتاة، إن شاء الله نكملها في الأحد القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا يقينا فيه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه. اللهم عليك باليهود والأمريكان وبأوليائهم من المنافقين، اللهم أرنا فيهم جميعا آية تشفي صدورنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.